أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حرمة الفعل المتجرى به، قلنا أنه استدل على الحرمة الشرعية للفعل المتجرى به بأدلة. ذكرنا الدليل الأول وقلنا أن له تقريبان، وذكرنا هذين التقريبين، وتبين مما تقدم عدم تمامية كلا التقريبين لهذا الدليل الأول. وبهذا نصل إلى أن الدليل الأول لإثبات حرمة الفعل المتجرى به غير تام. الدليل الثاني على حرمة الفعل المتجرى به، الدليل الثاني هو التمسك بقاعدة الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع. هناك ملازمة، يدعى وجود ملازمة بين حكم العقل بالقبح وبين حكم الشرع بالحرمة. وحيث أن العقل يحكم بحسب الفرع بقبح الفعل المتجرى به فرضا، فحينئذ لابد أن بناء على الملازمة لابد أن يحكم الشارع بحرمة الفعل المتجرى به. الملازمة تقول أن كل ما يحكم العقل بقبحه يحكم الشارع بحرمته. إذا فرضنا أن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به، فبالملازمة يثبت أن الشارع يحكم بحرمة الفعل المتجرى به بهذه الملازمة. هذا الدليل تماميته تتوقف على إثبات أمور ثلاثة. الأمر الأول هو حكم العقل بقبح الفعل المتجرى به، هذا لابد من إثباته لأن موضوع الملازمة هو ما حكم العقل بقبحه، فلابد من إثبات أن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به حتى بالملازمة نثبت أن الفعل المتجرى به حرام شرعا. فالأمر الأول هو حكم العقل بقبح الفعل المتجرى به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تتوقف عليه تمامية هذا الدليل هو تسليم الملازمة المذكورة، أن الملازمة المذكورة تامة، ملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع، بمعنى أن كل ما حكم العقل بقبحه لا بد أن يحكم الشرع بماذا؟ بحرمته. الأمر الثالث الذي يتوقف عليه هذا الدليل هو عدم وجود ما يمنع من تطبيق هذه الملازمة في محل الكلام، لأنه هناك أبرزت بعض الوجوه التي تعتبر موانع من تطبيق الملازمة في محل الكلام، فلا بد من إزاحة هذه الموانع حتى يتم هذا الدليل. إذن هناك أمور ثلاثة لا بد من إثباتها حتى يتم هذا الدليل. أما الأمر الأول فسيأتي البحث عنه قريبا، أن العقل هل يحكم بقبح الفعل المتجرى به أو لا يحكم بقبح الفعل المتجرى به. الآن نحن نفترض من باب افتراض، يعني نأخذ هذا أصلا موضوعيا في الحديث، وهو أن نفترض أن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به، نفترض ذلك افتراضا وسيأتي بحثه كما قلنا في المقام الثاني. أما الأمر الثاني وهو الملازمة، هل هناك ملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع؟ بمعنى أن كل ما يحكم العقل بقبحه أو حسنه لابد أن يحكم الشرع أيضا بحرمته أو وجوبه حكما شرعيا مولويا. هل هناك ملازمة بينهما أو لا؟ الكلام عن هذه الملازمة تارة يقع بناء على المبنى المشهور والمبنى المعروف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، الذي يقول بأن الحسن والقبح هما أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع، وليس أمرين تشريعيين حكم بهما العقلاء. لا، العقلاء يحكمون بهما بالحسن والقبح، يحكمان بماذا؟ بالحسن والقبح. لكن لا يراد من ذلك من حكم العقلاء بهما إلا إدراكهما الحسن الذي هو أمر واقع في الأشياء، والقبح الذي هو أيضا أمر واقع في الأشياء. يدركون حسن العدل وقبح الظلم، لا أن حسن العدل هو تشريع من تشريعاتهم التي تبانى عليها العقلاء لحفظ النظام مثلا، تبانوا على حسن العدل وقبح الظلم. لا، العقلاء يدركون حسن العدل كإدراكهم لسائر الأمور الواقعية الأخرى، كإدراكهم لسائر الأمور الواقعية الأخرى. وهذا معناه أن الحسن في العدل أمر ثابت وواقعي بقطع النظر عن إدراك المدرك له، بقطع النظر عن إدراك العقلاء لهذا الحسن. حسن العدل أمر ثابت في العدل وهو أمر واقعي، وكذلك قبح الظلم. وليس قبح الظلم وحسن العدل من جملة تشريعات العقلاء بحيث لا واقع له وراء هذا التشريع، لا، له واقع. العقلاء يدركون حسن العدل وقبح الظلم ويرتبون آثار على هذا الإدراك. فتارة نتكلم عن هذه الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع بناء على هذا المبنى المعروف والمشهور، وهو أنه في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهو أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية التي يدركها العقلاء وليس من تشريعاتهم. وأخرى نتكلم بناء على المبنى الآخر، مبنى الفلاسفة الذي وافقهم عليه المحقق الأصفهاني كما تقدم، الذي يقول لا، أن الحسن والقبح ليس من الأمور الواقعية إطلاقا، ليس من، لا واقع له وراء ماذا؟ وراء بناء العقلاء وتطابق العقلاء. حسن العدل تطابقت عليه آراء العقلاء، قبح الظلم تطابقت عليه آراء العقلاء، ولولا تطابقهم عليه لما كان العدل حسنا ولما كان الظلم قبيحا. إذن هو يدخل في التأديبات الصلاحية، يدخل في الآراء المحمودة كما قرأنا في المنطق، يدخل في هذا الباب التي لا واقع لها وراء التطابق، وراء بناء العقلاء لا واقع لها. فإذا دور العقلاء بالنسبة إلى الحسن والقبح هو دور المشرع، مو دور المدرك كما يدركون سائر الأمور الواقعية الأخرى، لا، لأنه لا واقع لها وراء تطابق العقلاء وراء بناء العقلاء. فإذا تارة نتكلم بناء على المبنى المشهور والمعروف، وأخرى نتكلم بناء على المبنى الآخر الذي هو مبنى الفلاسفة. الآن نتكلم بناء على المبنى الآخر، نقدم البحث عنه على الكلام في هذه عن هذه الملازمة بناء على المبنى المشهور. بناء على المبنى الآخر، أن الحسن والقبح ليس أمرين واقعيين، ليس أمرين واقعيين وراء تطابق العقلاء. على هذا المبنى محقق الأصفهاني الذي اختار هذا المبنى في بحث الانسداد ذكر بأن الكلام عن هذه الملازمة، ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، بناء على هذا المبنى اللي هو يختاره، يقول الكلام في الملازمة تارة يكون عن أن ما يحكم به العقل هل يمكن للشارع أن يحكم بخلافه أو لا. هذا بحث، إذا حكم العقل بشيء فيقع الكلام في أنه هل يمكن للشارع أن يحكم بخلاف ذلك، بخلاف ما حكم به العقل أو لا. هذا البحث الأول. البحث الثاني يتفرع على اختيار الاحتمال الثاني في البحث الأول. إذا قلنا أنه لا يمكن أن يحكم على خلاف ما حكم به العقل في البحث الأول، إذا كان لا يمكن للشارع أن يحكم بخلاف ما حكم به العقل، ينفتح المجال للبحث الثاني ويقع في أنه هل يحكم الشارع على وفق ما حكم به العقل أو لا. مسألة أخرى، قد نقول بأن الشارع لا يحكم على خلاف ما حكم به العقل، لكن نقول بأنه الشارع لا يجب أن يحكم على طبق ووفق ما حكم به العقل. فإذن هناك مجال للبحث الثاني، أنه الشارع هل يحكم مولويا على طبق ما حكم به العقل أو لا. صحيح هو لا يحكم على خلاف ما حكم به العقل، لكن هل يحكم على طبق ما حكم به العقل أو لا، هذا بحث ثاني. البحث الثالث يقول في الملازمة، تقع في الملازمة بالعكس، يعني في الملازمة بين ما حكم به الشارع وما حكم به العقل، والملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشارع، بمعنى أنه هل كل ما يحكم به العقل، هل كل ما يحكم به الشارع العقل أيضا لا بد أن يحكم على وفقه أو لا. أو لا، في موارد الحكم الشرعي العقل لا حكم له، لا حكم له. هذا بحث ثالث. طبعا هذا البحث الثالث الأخير مو محل كلامنا، احنا ما نريد نتكلم عن الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي، ما نتكلم عن أنه إذا حكم الشرع بشيء هل يحكم العقل به أو لا. إذا حكم بوجوب الصلاة هل العقل يحكم بوجوبها بحسنها أو لا، هذا مو محل كلام. أنا كلامنا الملازمة من هذا الطرف بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. لما حكم به العقل هل يحكم الشرع على وفقه أو لا. إذا حكم العقل بقبح التجري، بقبح الفعل المتجرى به، الشارع يحكم بحرمته أو لا، هذا محل كلامنا. نريد نثبت حرمة الفعل المتجرى به. زين، بالنسبة إلى هذا الكلام يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى اللي ذكرها المحقق الأصفهاني، أنه هل يمكن للشارع أن يحكم بخلاف ما حكم به العقل أو لا، المسألة. إذا قلنا لا يمكن أن يحكم بخلاف ما حكم به العقل، نطرح المسألة الثانية. المرحلة الثانية يقع الكلام في أنه هل يحكم الشارع على طبق ما حكم به العاقل أو لا، هو ما يخالف ما يخالف، لكن ما يجب أن يحكم على طبق ووفق ما حكم به شنو العاقل. هاي المرحلة الثانية. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى، ذكر المحقق الأصفهاني وأنه لا يمكن أن يحكم الشرع بخلاف ما حكم به العقل في موارد المدركات العقلية، لا يمكن للشارع أن يحكم على خلاف الحكم العقلي. واستدل على ذلك بأن الحكم العقلي بحسب الفرض هو لا يختص به عاقل دون عاقل، على المبنى الثاني، على مبنى الفلاسفة، يقول بأن الحسن والقبح ليس أمرين واقعيين، وإنما هما من تشريعات العقلاء ومما تطابقت عليه آراء العقلاء. هذا إذن المفروض بناء على هذا المبنى أن حسن العدل مثلا مما تطابقت عليه آراء العقلاء، تطابقت عليه آراء، ما يوجد خلاف في ذلك، كل العقلاء تطابقت آراءهم على هذا الشيء. فإذن هو لا يختص بعاقل دون عاقل. ومن الواضح بأن الشارع هو أحد العقلاء، بل رئيس العقلاء، فإذن هو الشارع بما هو عاقل يرى ما يراه العقلاء. إذا كان العقلاء يرون حسن العدل، الشارع أيضا يرى حسن العدل. العقلاء بما هم عقلاء يرون قبح الظلم، أن يحكمون بقبح الظلم. الشارع أيضا باعتباره عاقل من العقلاء والرئيس العقلاء لا بد أن يحكم أيضا بقبح الظلم. حينئذ يقول بأنه كيف يعقل أن نفترض أن الشارع بما هو شارع يحكم بخلاف ما تطابقت عليه آراء العقلاء؟ شلون يعقل أن يحكم بخلاف ما تطابقت عليه آراء العقلاء؟ يعني أن يحكم بقبح العدل الذي تطابقت آراء العقلاء على حسنه، أو يحكم بحسن الظلم الذي تطابقت آراء العقلاء على قبحه؟ هذا غير معقول. يعني هو عندما افترضنا أن هذا من تأديبات الصلاحية ومن الآراء المحمودة ومما تطابقت عليه آراء العقلاء كلهم، افترضنا ضمنا أن الشارع أيضا هو واحد منهم، هو واحد منهم، فإذن هو أيضا يرى حسن العدل كما العقلاء يرون حسن العدل، فكيف يحكم بقبحه؟ فكيف يحكم بحرمته؟ لا يعقل أن الشارع هو يرى حسن العدل ومع ذلك يحكم بقبحه وحرمته، يرى قبح الظلم ويحكم بقبح الظلم ومع ذلك يحكم بحسنه وبوجوبه مثلا، هذا غير معقول أصلا. نفس افتراض أن هذا مما تطابقت عليه آراء العقلاء أو يستدعي أن يكون الشارع واحدا منهم، وإذا كان واحدا منهم لا يعقل أن يحكم بخلاف ذلك، أن يصدر منه حكم على خلاف ذلك، هذا غير معقول. سهو المحقق الأصفهاني ساقه بشكل برهان، قال لأنه هذا الحكم بالخلاف من قبل الشارع إما أن يكون مع بقاء الشارع حاكما بما يحكم به العقلاء، وإما مع افتراض أن الشارع لا ما بقى هكذا انسلخ عن هذا، يعني لم يبقى حاكما بما يحكم به العقلاء، وكل منهما محال. مع افتراض بقاء الشارع حاكما بما يحكم به العقلاء لا يعقل أنه أن يحكم بماذا؟ بخلاف ما حكم به أولا. هو باقي حاكم بما يحكم به العقلاء، إذن هو يحكم بحسن العدل، كيف يحكم بقبحه بخلافه بحرمته؟ ما معقول هذا، لأنه هذا معناه أنه يحكم بقبح ما يراه حسنا، هذا معنى، أو يحكم بحسن ما يراه قبيحا، وهذا غير معقول. وأما مع عدم بقائه حاكما بما يحكم به العقلاء جرد عن هذا، هذا غير معقول، يعني هذا أصل هذا الافتراض غير معقول، لأنه عقلائية الشارع ما يتجرد عنها. هاي العقلائية حيثية العاقلية للشارع أمر ثابت ولا يمكن افتراض ماذا؟ تجرد الشارع عنه. إذن هو شيء ثابت بالنسبة للشارع، ما يمكن افتراض أن الشارع تخلى عن ذلك، أنه خرج عن كونه حاكما بما يحكم به العقلاء، هذا غير معقول أصلا. إذن بالنتيجة لا يمكن للشارع أن يحكم بخلاف ما حكم به العاقل. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعد الفراغ في المرحلة الأولى عن أن الشارع لا يمكن أن يحكم بخلاف ما حكم به العقلاء، يقع الكلام في أنه هل يحكم الشارع بما هو شارع على طبق الحكم العقلي أو لا؟ وهذا هو الذي ينفع المستدل في محل الكلام. المستدل ينفعه ماذا؟ أن نلتزم بأن الشارع يحكم على طبق ما حكم به العقلاء، فإذا ثبت أن العقلاء يحكمون بقبح الفعل المتجرى به يثبت أن الشارع يحكم بماذا؟ بحرمته. يحكم الشارع بحرمته، بقبحه يحكم الشارع، والقبح من الشارع تعني الحرمة مثلا، فيثبت المدعى وهو حرمة الفعل المتجرى به. هذه النقطة المهمة، أن الشارع هل يحكم بما يحكم به العقلاء، يحكم على وفق ما حكم به العقلاء أو لا؟ هنا ذكر المحقق الأصفهاني نفسه، لا زال الكلام له، ذكر كلام في المقام يفهم من هذا الكلام كما سيتضح إن شاء الله أنه يرى أنه لا يحكم الشارع بما يحكم به العقل، لا يحكم الشارع على وفق ما حكم به العقلاء، على مبناه، على المبنى الثاني ظهر أنه يرى أنه لا يحكم بما هو شارع على طبق الحكم الصادر من العقلاء، بل أكثر من هذا يرى عدم إمكان الحكم الشرعي في مورد ماذا؟ حكم العقلاء. أصلا لا يمكن للشارع أن يحكم بما هو شارع حكما موافقا لما حكم به العقلاء، لا يمكن، لا يمكن ذلك. ذكر في مقام توضيح هذا الأمر في المقدمة، حاصلها هذه أن التكليف الشرعي، التكليف الشرعي هو عبارة عن الإنشاء بداعي، جعل الداعي وخلق الداعي عند المكلف للتحرك، هذا قضية معروفة. التكليف الشرعي هو الإنشاء بغرض خلق الداعي عند المكلف للتحرك، بداعي إيجاد الداعي، يعبرون عنه إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه في كل مورد يعقل فيه إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، التكليف يكون معقول، معقول يكون. وفي كل مورد لا يعقل فيه إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، التكليف لا يكون معقول. فرض في موارد عدم القدرة على الفعل، إذا كان الفعل غير مقدور للمكلف، معناه أنه لا يمكن أن نوجد داعي عند المكلف للتحرك لأنه غير مقدور له، تكليفنا يكون شنو؟ يكون غير معقول. أما إذا كان مقدورا للمكلف، فمن الممكن أن نخلق في نفسه الداعي للتحرك فيكون التكليف معقولا. هذا قوي. الأمر الثاني اللي ذكر في آية المقدمة هو أن التكليف الشرعي لا يمكن أن يكون محركا، يعني خالقا للداعي على كل تقدير ولجميع المكلفين إلا في حالة واحدة، إلا بلحاظ ما يترتب عليه، يعني على موافقته من الثواب وعلى مخالفته من العقاب. هذا هو الشيء اللي يحرك الجميع ويكون محركا على جميع التقادير ولجميع المكلفين بلحاظ ما يترتب على التكليف الشرعي من الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة. التكليف الشرعي اللي بها الخصوصية أنه موافقته فيها ثواب، مخالفته فيها عقاب، هذا التكليف هو الذي يصلح أن يكون داعيا في جميع الأوقات ولجميع المكلفين. أما إذا فرضنا أنه لا كان عندنا في التكليف الشرعي لا يترتب عليه إلا المدح والذم، يترتب على موافقته المدح ويترتب على مخالفته الذم، مو الثواب والعقاب. قل مثل هذا التكليف الذي لا يترتب على موافقته ومخالفته إلا المدح والذم دون الثواب والعقاب، مثل هذا التكليف لا يصلح أن يكون داعيا لجميع المكلفين وفي جميع الأوقات للتحرك. معظم المكلفين لا يتحركون عندما يعلمون بأن هذا التكليف لا يترتب عليه العقاب، على مخالفته العقاب، وإنما غايته أنه يترتب على مخالفته الذم، يقول لك نتحمل الذم، لكن العقاب ما يتحمله. هذا الأمر الثاني، أن التكليف إنما يصلح أن يكون محركا على جميع التقادير وفي جميع ولجميع المكلفين إذا كان يترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب. أما إذا كان يترتب على موافقته المدح وعلى مخالفته الذم فقط، هذا ما نقول لا يصلح للمحركية، يصلح للمحركية أن يخلق داعي عند نفوس كثير من الناس للتحرك، كثير من الناس من المؤمنين الصالحين يتحركون على الاحتمال، احتمال أن هذا يرضي المولى سبحانه وتعالى، هذا أو كثير من الناس يتحركون إذا عرفوا بأن هذا موافقته فيها مدح تستوجب المدح ومخالفته تستوجب الذم، لكن كثير من الناس لا يتحركون لذلك. بعد أن ذكر هذه المقدمة التي ذكر فيها هذين الأمرين اللذين ذكرناهما، قال بأنه تارة نقول بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو نفس استحقاق المدح والذم دون استحقاق الثواب والعقاب. تارة نبني هذا ما تطابقت على آراء العقلاء، شنو هو تطابقت آراء العقلاء على حسن العدل؟ شنو معنى حسن العدل؟ معنى استحقاق المدح، مو أكثر من هذا. تطابقت على قبح الظلم، معنى ذلك هو ماذا؟ استحقاق الذم. ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو نفس استحقاق المدح واستحقاق الذم دون الثواب والعقاب. تارة هكذا نقول في نفسي ما تطابقت عليه آراء العقلاء، لا، وأخرى نقول لا، أنه يشمل كل منهما. ما تطابقت عليه العقلاء هو استحقاق المدح والثواب واستحقاق الذم وشنو والعقاب. يقولون هذا حسن يعني يستحق فاعله المدح والثواب، هذا قبيح يعني يستحق فاعله الذم والعقاب. هذا ما تطابقت عليه آراء العقلاء يمكن أن يفرض بنحوين. إذا قلنا بالثاني بمعنى أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب، هذا الثاني. يقول المحقق العراق محقق الأصفهاني أنه في هذه الحالة يكون الحكم العقلي كاف في الدعوة للتحرك من قبل الشارع، باعتبار أن الشارع من العقلاء، والمفروض أن آراء العقلاء تطابقت على أن العدل يوجب استحقاق الثواب والظلم يوجب استحقاق العقاب، ومعه لا مجال للتكليف الشرعي، لجعل التكليف الشرعي لفرض حصول الداعي، لا مجال للتكليف الشرعي اللي هو قلنا في المقدمة أنه يجعل بداعي جعل الداعي عند المكلف للتحرك، هذا لا مجال له. لماذا؟ لأن الداعي موجود، هذا التكليف الشرعي إيش راح يزيد على ما هو موجود؟ ما راح يزيد شيء. تكليف الشرعي يقول أنه يترتب على مخالفته العقاب، ما يخالف. هو هذا في نفسي آراء العقلاء هم افترضوا ماذا؟ استحقاق العقاب على المخالفة. استحقاق العقاب على فعل الظلم، والشارع أيضا هو واحد من هؤلاء العقلاء، هو يرى ما يرون، هو أيضا يرى ماذا؟ أن فاعل الظلم يستحق العقاب. إذن الشارع صحيح بما هو عاقل يرى أن فاعل الظلم يستحق العقاب، وهذا هو وحده يخلق الداعي لجميع المكلفين للتحرك. يعني قلنا أن جميع المكلفين يتحركون إذا أكو شنو؟ استحقاق عقاب وثواب يتحركون، بل يستحقاق المدح والذم وحده هذا ما يكفيهم. لكن احنا افترضنا أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والثواب واستحقاق الذم والعقاب، هاي ما تطابقت عليه آراء العقلاء، والشارع واحد من العقلاء، إذن الشارع يرى أن في فعل الظلم استحقاق للعقاب. إذا المكلف التفت، العبد التفت إلى أن الشارع المقدس يرى أن فعل الظلم فيه استحقاق للعقاب، هذا يكون داعي له للتحرك لكي يتحرك نحو ترك الظلم وعدم الإتيان به، يعني هذا محرك له يكون. فحينئذ في هذه الحالة يقول بأن جعل التكليف لغرض خلق الداعي في نفس المكلف للتحرك هذا لا مجال له. التحصيل حاصل، لأن يعني المفروض أن الداعي للتحرك في نفس المكلف موجود بنفس افتراض ماذا؟ افتراض أن هذا مما تطابقت عليه آراء العقلاء، فيكون جعل التكليف في هذا المورد غير معقول. كلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.